الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا Oh!
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت.
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيبه شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 28
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل زعيم الحوزة الدينية في قم آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة وتغريب المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953، وبعد إلغاء لائحة مجلس الأقاليم والولايات بسبب معارضة علماء الدين ومراجع قم المقدسة وخروج تظاهرات شعبية ضدها، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي للوقوف أمام المد الشيوعي. مراجع الدين والعلماء في قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططاً لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. وإليكم تتمة الأحداث.
الذي نتولاه في جميع أمورنا هو الله وليس الولايات المتحدة الأمريكية. نخاطبك يا هذا، لا تكن عبدا لهم، حافظ على استقلال البلاد ولا تخضع للأجانب، لا تمد يدك إليهم من أجل حفنة دولارات. تنفيذ هذه اللوائح تعني الوقوع في أسر التبعية لأمريكا.
يا أسد الله علم.
نعم يا جلالة الملك.
لماذا تدعهم يطرحون موضوعات كالتبعية والعبودية لأمريكا، التبعية للاستعمار والأجانب، وخطر القضاء على الإسلام والتآمر عليه، وعدم الاستقلال وما شابه من هذه الأمور؟ أسد الله علم، لماذا تعجز عن إسكاتهم وقد وضعنا تحت اختيارك موازنة حكومية وكل وسائل الإعلام، وهؤلاء لا يملكون سوى عدد من المنابر والمساجد؟
بذلنا جهودا كثيرة يا جلالة الملك. المسألة المهمة هو أنهم يعرفون كيف يخاطبون عموم المجتمع، والمجتمع يفهم لغتهم. السيد الخميني يقول بصراحة إن تنفيذ المبادئ الستة للثورة البيضاء تستوجب الأسر والتبعية لأمريكا، وما أن تذكر أمريكا حتى تأخذ الأمور منحا آخر لصالح من يذم أمريكا.
عدد من المعممين لا ينبغي أن ينتصروا على قرار الملك.
نعم يا
لا تدعهم يناورون حول قانونية أو عدم قانونية الاستفتاء.
أمرك يا جلالة.
قولوا إن علماء الدين أصبحوا يعارضون تملك الفلاحين لأراضيهم الزراعية، فليتحدث الخبراء في هذا الصدد. إذا كانت لديهم الحوزة الدينية والمساجد فلدينا الجامعات.
هؤلاء لا يناقشون المبادئ الإصلاحية للثورة البيضاء يا جلالة الملك، ليضعوا أنفسهم وجها لوجه أمام الفلاحين والعمال. هؤلاء اختاروا الالتفاف على الحكومة وشخص الملك، وصاروا يشككون في أصل صدور اللوائح وأنها أمريكية.
الشاه مستبد في قراراته يا سيد مرتضى.
نعم للأسف،
فقد حل قبل سنوات مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ بسبب انتقادهما أحيانا لسياسات الحكومة، وبتعيينه أسد الله علم على رأس الوزارة صار يعطي الحق لنفسه في تشريع القوانين، متجاوزا الدستور ومتجاهلا الفصل بين السلطات.
إن إصدار لوائح في غياب المجلسين الشورى والشيوخ يا شيخ مرتضى بحد ذاته عمل يتعارض مع الدستور.
نعم،
ويتعارض مع قوانين مجلس الشورى الوطني.
عجل يا سيد،
إنه يتدخل في الشؤون التنفيذية ويصدر الأوامر دون مراعاة حتى لشكليات الحركة الدستورية.
نعم،
أعلن الشاه رسميا أن الملك يحق له تشريع القوانين.
حقا ما تقول يا سيد مرتضى.
هذا الشخص أصبح شعاره تخطي الدستور بذريعة الالتزامات الدولية. التشبث بهذه الالتزامات للإضرار بالقرآن والإسلام والدستور ومصالح الشعب جريمة لا تغتفر.
يا جلالة الملك، هناك معارضون من غير علماء الدين أيضا يعتبرون الثورة البيضاء واحدا من أوضح الإجراءات التي تتعارض مع الدستور، ويستندون إلى آراء حقوقيين بأن عدم ذكر الدستور لقضية الاستفتاء يعني أن الأصل هو عدم قانونيتها.
علم.
نعم مولاي.
ليس هناك حاجة لتذكر لي رأي المعارضين، فصوتهم عال كفاية ليعبر أسوار القصر ويصل إلي. أنت عليك أن توصل كلامي إليهم وتحبط أي تحرك لهم ضد القرارات التي أصدرها.
أمرك يا جلالة الملك.
ما جاء في ديباجة الدستور أن من حق عموم الشعب المشاركة في المصادقة على القرارات ومراقبة مسار تنفيذها، أي أن النساء هن أيضا جزء من العموم، كما أن مجلس الشورى الوطني يجب أن يكون ممثلا لجميع فئات المجتمع وشرائحه. في عهد والدي الملك خلصنا النساء من الحجاب، وأنا أقول خلصناهن من النسيان والتغييب، وأصبح لهن نصيب من المجال الثقافي والصحي ويمارسن المهن والأعمال، وأنا أريد أن أكسر آخر القيود لأشركهن في تقرير المصير.
يجب أن تعلم أن ديباجة الدستور ليست هي الدستور، وليس لها صفة قانونية، وبموجب الأصل 27 المتمم للدستور فإن شرح وتفسير القوانين هي من صلاحية مجلس الشورى الوطني، ولا يملك السادة الوزراء هذه الصلاحية. إذا كان يحق للنساء المشاركة في الانتخابات بموجب الدستور، فلماذا لم تشارك النساء حتى الآن؟ وبما أن عدم مشاركتهن يعد انتهاكا للدستور، فإذا جميع القوانين التي تمت المصادقة عليها من دون حضور النساء منذ الحركة الدستورية وحتى الآن تعتبر باطلة وملغاة. الإسلام يراعي حقوق النساء من جميع الجهات. المرأة يجب أن تتحرر كما يتحرر الرجل ويشارك في تقرير مصيره. نحن نقول إنهم يريدون إفساد النساء. نحن لسنا ضد رقي النساء، وإنما ضد الفحشاء والمنكر. يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا سيد روح الله.
لماذا لا يسأل أحد الشاه؟ هل إن الرجال أحرار حتى يتم الحديث عن حرية النساء؟ وهل حرية الرجال والنساء تتحقق بالألفاظ والكلام المعسول؟ إذا تم تنفيذ هذا القانون فستتبعه أمور أخرى.
يا روح الله، الشاه نفسه لا يعتقد بمساواة الرجل والمرأة. قال مرة إن قدرات الرجل والمرأة ليست متساوية، ولكن القانون يساوي بينهما. فمثلا لم يخرج من بين النساء أمثال النحات مايكل أنجلو أو الملحن العبقري باخ.
هي كلمة حق يراد بها باطل يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
فالجدل ليس حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وإن النظام يريد من خلال هذه الحيلة والشعار أن يوجه ضربة للإسلام وللدين.
رغم المعارضة التي أبداها علماء الدين وأوساط سياسية واجتماعية أخرى لإصلاحات الشاه الأمريكية، أصر الشاه على إجراء استفتاء على ما أسماه بالثورة البيضاء لدعم من واشنطن والكيان الإسرائيلي. ولكن لم يثني هذا الإجراء عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، وقد استمر بفضح النظام من خلال خطاباته وبياناته. فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل عرف فيما بعد ببيان التسعة، استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد وتكريس الهيمنة الغربية عليها.
يا علم.
نعم يا جلالة الملك.
أنا عينتك ولم أعين أميني في الوزارة. لا أحب أن يتمكن أحد من الإخلال باحتفالات عيد النوروز لهذا العام، فرغم كل الأصوات المعارضة وضعنا الإصلاحات على مسارها الصحيح.
أشكر جلالتكم واطمئن من ناحية إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، فمكاتب مراجع الدين في قم المقدسة تحت المراقبة، وقد سمحنا لهؤلاء المراجع أن يبدوا رأيهم بحدود معينة أمام مقلديهم. الوضع يمكن احتواؤه، ولن نسمح لهم بتخريب ما بنيناه يا جلالة الملك.
يا علم.
نعم مولاي.
ما تفعله أو تريد فعله هذا عائد إليك. أنا فقط لا أريد خروج الأمور عن السيطرة بسبب تساهلك أو عدم إيلائك دقة كافية في ضبط الوضع.
يا جلالة الملك، مراجع الدين حرموا الاحتفال بعيد النوروز هذه السنة، وأعلن السيد الخميني الحداد العام في نوروز هذا العام. هذا الموقف كان بمثابة ردة فعل على فشلهم في منع حصول الاستفتاء.
كلما استصغرت عدوك كان عليك دفع أثمان أكبر.
صحيح.
أحيانا الشعور بالفشل يسبب التمادي والاندفاع. علم،
نعم.
راقب الأوضاع جيدا.
أمرك يا مولاي.
يا أخي روح الله، السادة مراجع الدين وعلماء حوزة قم حرموا الاحتفال بعيد هذه السنة، والناس التزموا بدعوتهم هذه.
أي عيد يا سيد مرتضى؟ قد وضع البلاد كلها تحت هيمنة الأمريكيين والصهاينة وأهدافهم، فهل يبقى مكان للفرح والاحتفال؟ أرسلت بيانات إلى بعض علماء الدين في المدن، ولم أرد أن تنشر هذه البيانات.
كيف ستؤثر إذن إذا لم تنشر ولم تكن عامة يا روح الله؟
السادة علماء الدين يعرفون طبيعة واجباتهم الشرعية، ولكن التنسيق في المواقف والأفعال سيعطي المزيد من التأثير ويضبط إيقاع تحركاتهم، فلا يتحرك أحد أسرع أو أبطأ من الآخرين، الجميع سيتحرك بنفس الوتيرة.
أحسنت.
يا عم، قوات الشاه داهمت اليوم وبرفقة عدد من المرتزقة المدرسة الفيضية، وأمطرت الطلاب المشاركين في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بوابل من الرصاص، فسقط الكثير منهم شهداء. يا عم، الأهالي وفور سماعهم بالخبر توجهوا إلى بيوت المراجع، وبعضهم تحرك باتجاه منزلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذهب بصحبة عدد من الأشخاص بين الأهالي الذين يقيمون العزاء ونشارك معهم المراسم، بينما يصعد أحد المنبر ليخطب بهم.
حسنا، وأنا سأكون برفقتكم. قوات الشاه قتلت الناس وعليهم أن يدفعوا الثمن، فهل إقامة العزاء تعد جريمة لكي يرتكبوا ضدهم مجزرة كهذه؟ في أي بلد من العالم يقومون بقتل أفراد يقيمون العزاء والمأتم؟
أيها الحضور الكريم، أعجلكم الله بهذا العزاء، أرجو منكم الهدوء والصمت قليلا. ها هو سماحة آية الله السيد روح الله الخميني يلقي عليكم كلمته، رجاء الصمت والاستماع إلى كلمة سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت بالمجزرة التي ارتكبها النظام المتجبر. إن النظام كلما يتمادى في جرائمه يفضح نفسه أكثر، وهذا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. إن هجوم القوات الخاصة على مركز العلماء عاد إلى الأذهان ما كتب عن حملات المغول.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
اليوم واجبنا هو أن نكون مستعدين للوقوف بوجه المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين، ونتحمل أنواع المصاعب في هذا الطريق لكي نقطع يد الخائنين عن الإضرار بالإسلام
ونحول دون تحقيق مطامعهم وأهدافهم بإذن الله تعالى.
يا حسين! يا حسين!
سماحة آية الله الخميني سيلقي خطاباً بعد ظهر عاشوراء في المدرسة الفيضية، وسيفضح المزيد عن هذا النظام المجرم السفاح. انشروا خبر هذه الخطابة في أنحاء المدينة. آية الله الخميني سيخطب بعد ظهر عاشوراء في 23/24 في المدرسة الفيضية.
الله أكبر!
الله أكبر!
الله أكبر!
يا حسين!
يا حسين!
يا أخي يا روح الله، منذ أن نشر خبر اعتزامك إلقاء خطابة في الفيضية، أرسل بعض العلماء والمراجع مبعوثين إلي لأتوسط عندكم بأن تعيدوا النظر في إلقاء الخطاب. فالنظام وبعد أن ارتكب المجزرة أصبح أكثر شراسة ودموية. يا روح الله، يقولون إن الشاه نفسه لا يملك القرار، وإن الأوامر تصدر من محل آخر، ومن المقرر أن يهاجموا ويرتكبوا فجائع جديدة.
يا أخي يا سيد مرتضى، قولوا للسادة العلماء أنتم مخيرون، يمكنكم أن لا تأتوا إلى الفيضية، أما أنا فاتخذت قراري وسوف أتحدث في الفيضية. هل هناك كلام آخر؟
يا أبي، أشاع أنه لو ألقى آية الله الخميني خطاباته في الفيضية فسوف تنزل القوات الخاصة لتحرق المكان وتقتل الطلاب.
ونحن سنأمر قواتنا الخاصة بتأديب رجال جلالة الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أوضاعا مشابهة لما جرى في عاشوراء الحسين عليه السلام. النظام المتجبر في إيران يريد محاربة مراجع الدين ويعمل ضد علماء الإسلام. الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يكون القرآن سائدا في هذا البلد. الكيان الصهيوني قام عبر عملائه بارتكاب مجزرة في المدرسة الفيضية. أخبروني أن السافات ألزم الخطباء والوعاظ بأن لا ينتقدوا الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر، إن كل مصائبنا نابعة من هذه الأمور الثلاثة. ثم ما هي العلاقة والنسبة بين الشاه وإسرائيل بحيث يطلب السافاك ألا نتحدث عن الشاه ولا نتحدث عن إسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي من وجهة نظر المؤسسة الأمنية؟ أنا أنصحك يا هذا أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تكف عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أجبروك يوما على مغادرة السلطة والبلاد.
رأى الشاه الذي مرر إصلاحاته تحت عنوان الثورة البيضاء أن معارضة علماء الدين له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 الذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أي بعد يوم من حلول عيد النوروز الذي أعلن الإمام الخميني حدادا عاما فيه، هاجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. ثم هدد نظام الشاه بارتكاب مزيد من المجازر إذا قام الإمام الخميني بإلقاء خطبة في الجماهير في ذكرى يوم عاشوراء في حزيران من نفس العام، لكن الإمام أصر على إلقاء كلمته التي حمل فيها الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم
Thank you.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستضيف فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي، فأهلا به ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل ومرحبا. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة تناولنا موضوع تعليم الأطفال محاسن أهل البيت عليهم السلام كمقدمة ضرورية لترسيخ الملكات الخيرة والفاضلة فيهم وإبعادهم عن الصفات والرذائل الأخلاقية. سماحة الشيخ باقر الصادقي، في الحلقة السابقة أشرتم إلى أن المقصود هنا هو عرض وتعريف الأطفال بمواقف أهل البيت، سيرة الأئمة سلام الله عليهم، إضافة إلى تحفيظهم وتعريفهم وتوضيح بما يتناسب مع أذهان الأطفال بالطبع بعض أسس الأساسية في أفكار أهل البيت سلام الله عليهم من خلال أحاديث قصيرة وغير ذلك. فيما يرتبط بهذا الجانب الآخر الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة، علماء الأخلاق يؤكدون أن من الضروري تعليم الأولاد الأشعار المشتملة على الآداب السليمة وإبعادهم عن الأشعار أو أشعار الهوى المشتملة على كلمات العشق المجازي والتشبيهات المستهجنة، فإنها مفسدة للأحداث خطيرة، كما ورد في الفصل الخاص في تربية الأولاد من كتاب تذكرة المتقين للمولى الهمداني، وهذه في الحقيقة هي عبارات وردت أو ما يقاربها في تهذيب الأخلاق لابن مسكوي وكتب أخلاقية أخرى. طيب، فيما يرتبط بهذا الجانب، ما المقصود بتعليم الأولاد الأشعار المشتملة على تعليم الآداب السليمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال ما قرأته الآن أنا أكتشف الشيء من مراد المؤلف والكاتب، أن قضية الحب وغريزة الحب هذه قضية فطرية.
نعم.
في نفس الإنسان، فيحتاج إذن إلى توجيه. عوض ما تصرف هذه قضية الحب إلى قضايا العشق والغرام والحب الكاذب، فينبغي أن نوجهها التوجيه السليم، وهي حب الله عز وجل، حب الأنبياء، حب الأولياء.
نعم.
اللي هي هذه كلها تصف في مصب واحد، وهي تشير إلى حب الله تبارك وتعالى، يعني
أو الحب الحقيقي مقابل العشق المجازي كما يقول سماحة الشيخ.
أحسنتم. فهذا التوجيه عن طريق بعض الوسائل، من جملة الوسائل اللي كان في ذلك الوقت قضية الشعر الغرامي.
نعم.
اللي للعشق المجازي، فتوجيه هذا الشيء اللي هو في النفس والطفل يشعر فيه والإنسان هم يشعر به، فعوض ما أوجهه بهذا التوجيه أوجهه بالتوجيه الصحيح.
نعم.
حتى يتعلق بحب أولياء الله، بحب أنبياء الله، بالحب الحقيقي.
نعم.
مثلا
سماحة الشيخ، عفوا، أنا لعل هذه النقطة التي أشرتم إليها هي أيضا تمتاز بأهمية خاصة، أهم من النقطة الثانية والموضوع الأساسي للحديث. هنالك حديث علموا أولادكم حب أهل البيت.
نعم.
لعله المقصود هو أيضا الإشارة إلى هذا الجانب، يعني.
نعم.
هذا الدافع الفطري باعتبار أن الحب سبيل التربية.
أحسن.
أن المحب.
نعم.
لمن أحب مطيع.
نعم. وأضف هل الدين إلا الحب،
ورواية الإمام الباقر.
أي.
سلام.
نعم.
الله،
هل الدين إلا الحب، جوهر الدين والمعتقد هو مبني على الحب.
سماحة الشيخ، ما دام دخلنا في هذا الموضوع أنا لدي سؤال.
أي.
كيف نحبب.
نعم.
الله تبارك وتعالى إلى الأولاد، كيف نحبب.
نعم.
الأئمة إلى.
نعم.
رحم الله من حببنا إلى الناس.
نعم.
مضمون.
نعم.
حديث.
نعم.
أيضا عن الإمام الرضا.
نعم.
لعله. نعم.
أما بالنسبة إلى تحبيب الله عز وجل للأولاد، فوردت بعض النصوص فيها إشارة واضحة بالشكل العام. تنطبق على الأطفال وعلى الناس بشكل عام، وهو أنه ذكرهم نعماء الله عز وجل، آلاء الله، يعني نعم الله عز وجل. إنسان مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها،
صحيح.
فما نجد من الله عز وجل إلا النعم، إلا الرحمة، إلا الشفقة، مع المعاصي، مع الذنوب، لكن كما وصف الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلم يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك. فإذا ما دامت نعم الله عز وجل على العباد تترى، فالإنسان ينبغي أن يذكر الناس بهذه النعم، ويذكر الأطفال بهذه النعم
بما يتناسب ويا ذهن الأطفال، يعني ما يفهمونه من النعم.
بل لأنه هم يعرفون أن الرازق لهم الوالد،
صحيح.
لكن وظيفة الوالد أن يشعرهم إنما هو أنا سبب وسيلة، وإنما هو هذا الحقيقة هو من الله عز وجل، وأن أنا سبب إنما أقوم به من تقديم بعض الخدمات وبعض الرحمة والشفقة اللي في قلبي عليكم، هي أودعها الله عز وجل، وهذه رحمة واحدة كما في الروايات ادخر الله عز وجل 99 رحمة في يوم القيامة. هذه رحمة أنزلها في دار الدنيا، تحن الأم على ولدها، الأب على ولده، الصديق على صديق، الرحم على رحمه، وادخر 99 رحمة ليرحم بها عباده المؤمنين في يوم القيامة. فلذلك إشعار الأطفال بأن النعم من الله عز وجل، هذا فد نوع من إيجاد فالسلك للمحبة، فد واسطة على أنه هذا النعم اللي إحنا نعيش بها هي من قبل الله عز وجل، فيتوجه إليه بالمحبة. إذا توجه إليه بالمحبة، هناك راح هو يتوجه إلى ما يريد منه المولى تبارك وتعالى.
سماحة الشيخ، لو نعمم الحديث إلى إطار أوسع، وهو نقول أنه تحبيب إشارة إلى مظاهر الجمال الإلهي عموما، الرحمة الإلهية، هذا فيما يرتبط بالله تبارك وتعالى، فيما يرتبط بحب أهل البيت المعصومين.
النبي باعتبار أنه هو مرسول من قبل الله، وكما يعبر الإمام زين العابدين في دعاء: وبعثهم في سبيل محبته. بعث الأنبياء في سبيل المحبة، هذه المحبة، فالله عز وجل من حبه بنا بعث لنا الأنبياء، وهذا النبي يربطنا بالله ويذكرنا بالله عز وجل، فإن نحبه لحب الله. كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحب أهل بيتي لحبي. باعتبار أهل بيتي مرتبطين به. فإذا نذكر الأولاد بأفرض هذه النعمة من نعم الله المهمة علينا، وهو وجود النبي، بعثة النبي، هذا فالشيء مهم جدا. ومن هنا لعلي أتذكر رواية الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام: علموا أولادكم شعر أبي طالب، فإن فيه العلم الغزير، وأنه من الدين، وأنه على الفطرة، فكأنما لي خصوصية. هذه الخصوصية أن الفطرة فطرة أنه الارتباط بالأنبياء والأولياء. تشوف أبو طالب كان يدعو إلى الارتباط بالنبي: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. وهكذا مجموعة مضامين في شعر أبي طالب. تشوف أكو نص صريح عن الإمام الصادق بأسناده عن جده أمير المؤمنين: حفظوا أولادكم، علموا أولادكم شعر أبي طالب، هم من الدين وفيه العلم الغزير.
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك، الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك،
كم يا إلهي تغدق في كرام، وتجود لم تسأل ولم تمنع، فما أعلاك يا مزجي السحاب وأعدلك.
الحمد الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك واليوم شكرك قد وجب مذ لاح في أرض العرب قدسي نورك واشرأت من غرة المبعوث بالأنوار يخترق الحلال الحمد يا منان.
متابع مستمعينا الأفاضل، تقديم هذه الحلقة من برنامجكم أولادنا أكبادنا، سماحة الشيخ باقر الصادقي ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، نجدد الترحيب به وبكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، نقلتم الحديث المروي عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الأمر بتعليم أشعار أبي طالب رضوان الله عليه. هذه الأشعار ذكر الحديث أن لها ثلاثة خصائص، أن فيها العلم الغزير، وأن فيها الدين، وأن فيها الفطرة، أو أنها قيلت على الفطرة. هذه ثلاثة خصائص يفترض أن يلتفت إليها في الأشعار، في الأناشيد، فيما كل ما يعلم الأطفال يجب أن تكون فيها علم غزير، لعل المقصود أنها العقائد، الدين أنه فيها تعليم للأحكام، تعليم للفقه، وقضية إحياء الملكات الفطرية، ملكات الخير. هذه الصفات الثلاثة كيف نطبق معكوساتها إن صح التعبير؟
هي مثل ما ذكرتم، ولعل هناك هم إشعار من خلال أمير المؤمنين للعلم اللي الله عز وجل زود بي عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف ألف باب، بأن هذه الشخصية سوف تظلم في يوم من الأيام حينما تأتي وتذهب الأيام
أبو طالب.
أي نعم. وإنه يوصف بما لا يستحق واقعا. ولا نتجرأ أن نقول، فتوجيه على أنه الرجوع إلى أشعاره باعتبار أنه الشخص شلون نقيمه إحنا؟ شخص من خلال اعتقاداته، من خلال كلامه، من خلال سلوكه. أما السلوك فحامى عن الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه، وهبط جبرائيل بعد رحيله وقال اخرج من مكة فقد مات ناصرك. هكا سلوك. من ناحية الأقوال، الأشعار هذا اللي كان أبرز دليل، وفيها الشهادة للنبي بأنه نبي، وبنفس الوقت بالتوحيد لله. ترجع إلى ديوان الشيخ،
ما فيه أي مظهر من مظاهر الشركة
أبداً. يعني فد معاني سامية. طبعاً هذه المعاني السامية حينما نعلمها إلى الأطفال ويحفظوها راح تترسخ. هذه ملكات، وأنه الفطرة موجودة في الإنسان، فطرة التوحيد لله عز وجل، ويأتي هذا الشعر ويحفظه، فالشعر يأتي ويضيف ويرسخ ما في الفطرة، وإذا هناك غبار أكو موجود من خلال البيئة راح يزول ببركة الشعر. هذا الشعر اللي يشير إلى الجانب العقائدي، يعني فيها إشارة إلى عدل الله، في إشارة إلى توحيد الله، في إشارة إلى اليوم الآخر. هذا كله في شعر أبي طالب، إضافة إلى أنه النبوة هذه العقائد، أنه الملكات اللي كان يتميز بها النبي، مثلا إشارة إلى مثلا رحمة النبي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه إشارة توجيه إلى أنه الارتباط بهذا مصدر الخير، مصدر الرحمة. شوف، مرة يأتي كإمام عن طريق الدعاء يشير إلى مرتبة النبي، يأتي أبو طالب عن طريق شعر مثل يشير إلى مرتبة النبي. الإمام زين العابدين في دعاء الصحائف السجادية، والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوت شيء، إلى أن يقول إمام الرحمة مفتاح البركة. هل يشير إلى شيء؟ حتى إحنا نتوجه إلى هذا الوجود، نرتبط بهذا الوجود. أبو طالب سلام الله عليه يأتي عن طريق الشعر ليحبب النبي للأمة، للأطفال، للناس، حتى نرتبط بهذه الوجودات.
إضافة إلى قضية مهمة مشهورة في سيرة أبي طالب وفي أشعاره، قضية الغيرة على